اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني. هذه الأقسام الفريضة لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلا كففت عنه عليه صنعته وضمنت السماوات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر رزق معنوي هم رزق مادي مو رزق مادي رزق معنوي هو الأهم عند الإنسان المؤمن من الرزق المادي. كان البحث فيما سبق في مسألة الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي لإثبات شرطية البلوغ في نفوذ المعاملة، فوصل بنا الكلام إلى ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. ومحل الاستدلال بذيل الفقراء أي القضية الشرطية، إذا لم يبلغ ولم يكتب عليه الشيء لم يجز أمره، ومقتضى مفهوم الشرط أن تصرفات الصبي لا أثر لها، لا نفوذ لها، لا إمضاء من قبل الشارع، والحكم بالجواز والنفوذ لها. وهذا يدل على أن البلوغ شرط في إمضاء المعاملة، في إجازة، في جواز المعاملة ونفوذها شرط شرعا. إنما الكلام بلحاظ سندها حيث ورد فيها أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. هذه الشخصية فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المراد منه هو الآدم بن المتوكل، يعني آدم بن المتوكل الذي هو بياع اللؤلؤ، وهذا ما يظهر من كلام النجاشي حيث قال في ترجمتي صفحة 260، هكذا قال في ترجمة آدم بن المتوكل، قال: آدم بن المتوكل أبو الحسين، واضح؟ أبو الحسين بياع اللؤلؤ. شفتين؟ قال هكذا: آدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ كوفي ثقة. وظاهر هذه العبارة من النجاشي أن أبو الحسين هو نفسه آدم بن المتوكل الذي هو بياع اللؤلؤ، فيعبر عنه تارة ببياع اللؤلؤ، تارة بأبو الحسين، تارة بآدم ابن المتوكل. ولهذا ماذا قال النجاشي؟ آدم ابن المتوكل، أبو الحسين بياع اللؤلؤ، كوفي ثقاء. وبناء على هذا الاحتمال، المراد من أبي الحسين الخادم في روايتنا هو آدم ابن المتوكل الذي وثقه النجاشي صريحا. هذا الاحتمال الأول، وبالتالي الرواية تكون شنو؟ تامة السند. الاحتمال الثاني، ما يظهر من كلمات الشيخ الطوسي في الفهرست، فالظاهر من كلام الشيخ التعدد، فعندنا آدم ابن المتوكل، وعندنا آدم بياع اللؤلؤ أبو الحسين. شفتين؟ فعندنا شخصيتان، آدم ابن المتوكل، هذه شخصية، شخصية أخرى آدم بياع اللؤلؤ أبو الحسين، وليس هما شخص واحد، حيث يظهر من الشيخ في الفهرس أنه ترجم لشخصيتين، كما ورد ذلك في ترجمة 46 و47 في الفهرست، صفحة 16 من الكتاب من الفهرست. فقال آدم بياع اللؤلؤ، هذا شنو؟ ترجمة ذكر عنه كلام. وقال آدم ابن المتوكل الذي هذا وثقه أيضا الشيخ، فيظهر من كلام الشيخ التعدد بين الشخصيتين، وأن آدم بياع اللؤلؤ غير آدم ابن المتوكل الذي فيه التوثيق، الذي ورد فيه التوثيق. وبناء على هذا الاحتمال، عندما يرد في روايتنا، ماذا ورد التعبير في الرواية حسب المنقول؟ هكذا المنقول في الرواية، بل عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، إن لم نستظهر أنه الشخصية التي ترجمها الشيخ الطوسي بعنوان غير آدم بن المتوكل، فلا أقل يحصل التردد بينه وبين آدم بن المتوكل. مش تفتي المطلع؟ لا، إن لم نقل أن الظاهر هو الثاني الذي هو الشخصية الأولى التي لم توثق، لا أقل يحصل عندنا تردد، هل أن المراد منه آدم بن المتوكل أو أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. وحاول السيد الخوئي رحمة الله عليه أن يتغلب عن أو أن يثبت وحدة الشخصية، وقد تعرض إلى ذلك وحاول إثبات أنهما شخص واحد لا اثنين، وهو الذي وثقه النجاشي في المعجم الجزء الأول صفحة كام؟ 111. ففي الجزء الأول صفحة 111 ذكر قرائن التعدد وناقشها واستظهر الوحدة، فتغلب على المشكلة. أي مورد يريدنا أبي الحسين بياع اللؤلؤ؟ يقول هذا نفس آدم ابن المتوكل، ولكن جمع من الأعلام لا يقبل هذه الوجوه التي ذكرها سيد الفقهاء والأساطين في معجم رجاله، وحاول إرجاع مشكلة التعدد، ومنهم بحسب ما نقل الشيخ سيد الزنجاني هكذا، صحيح؟ يرى التعدد يرى الوحدة سيد الزنجاني. لا، هو يرى الوحدة لو التعدد، لو
هو أول شيء يناقش في الوجوه اللي ذكرها السيد الخوئي، بعدين يرجح كلام النجاشي، وهو أنه ظاهر في واحد، بعدين يجي مشكلة ثانية يقول الوصف بالخادم ما ورد في أي رواية من روايات آدم المتوكل إلا هذه.
فيحتمل أنهم شخص صالح.
يحتمل أنه غير هذين اللي وثقوا من النجاشي غير هذا الخادم.
نعم. هذا هم احتمال موجود في كلمة الله. نعم. فهو يستظهر الوحدة يعني؟
هو يستظهر يتكلم كلام نجاشي يعني يقول الشيخ ذكر اثنين ظاهرهم التعدد بس أنا يناقش الوجود اللي ذكر سيدنا بعدين يقول واحد.
وليش واحد؟
يذكر هو وجه يجيب وجه نقطة ترجيح قول النجاشي في المقام يجيب هذا المقال وجهه.
نعم. نعم. فالمهم أنه بني المسألة محل بحث محل نقض وإبرام تحتاج إلى تحقيق. وأيضا مثل ما ذكر الشيخ أنه أثيرت مشكلة أخرى أنه في الرواية المنقول عندنا المعبر عنه الخادم حيث وصف بأنه أبي الحسين. نعم أبي الحسين الخادم. نعم بياع اللؤلؤ ووصف الخادم لم يذكر لآدم ابن المتوكل أو لأبي الحسين بياع اللؤلؤ فاحتمل بل فيقوم منشأ على أن هذه شخصية ثالثة لم يتعرض لها التراجم لعله لأجل عدم وجود كتاب له فهذا معزيز في مسائل التراجم. ثم إنه إذا قلنا بالتعدد قد يتغلب عن المشكلة برواية البيزنطي عنه فإنه لا يخلو إما أن المراد بأبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ آدم بن المتوكل الذي وثقه الشيخ النجاشي فبها ونعمة وإما أن نبني أنه الشخصية الثانية غير آدم بن المتوكل ولكن لم يضعف من قبل النجاشي أو من قبل الشيخ فبناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة يكون هذا الذي يروي عن ابن نصر هو ثقة لأن الرواية عن ابن أبي نصر واضح عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم احتملنا أن الخادم شخصية ثالثة لم يثبت أن هذا فيه تضعيف أو ورد عليه التضعيف فبناء على هذا المسلك المسألة محلولة في مسألتنا في روايتنا لرواية البيزنطي عنه وحينئذ هذا مهم إذا احتملنا التعدد واستظهرنا أن هذه الشخصية الثانية تمام ثبت أن هذه الشخصية وثقت عن طريق رواية البيزنطي بن أبي نصر البيزنطي فأي مكان يجينا أبي الحسين القادم يقول هو ثقة لأجل رواية
مشكلة ما في إلا صار شيخنا هالرواية اللي ورد فيها لفظ خادم
لا غير عن الخادم أي ما في إلا الخادم نعم
آدم بن المتوكل وارد وبياع اللؤلؤ وارد بس بلفظ الخادم حسب لي يعني الحين بالمواجهة سريعة حسب لي كانت
بياع اللؤلؤ وارد
بياع اللؤلؤ وارد بس تعبير الخادم صار فقط في الرواية بالنتيجة حتى لو شخصية ثالثة
اي بس وين صار المشكله في روايه اخرى لو قال بياع اللؤلؤ وتردد بين ان بياع الخادم او شخص اخر هذه المشكله تصير تفيد توقف ان شاء الله اما على مباني من لا يقبل ان الثلاثه يرون ويرسلون عن ثقه او شبهه مصداقيه او كذا المهم بناء على غير هالمسلك الذي ما يقبل السيد الخوي تكون مشكله لو استظهرنا ما احرزنا الوحده ولا نقبل بمسلك أن الثلاثة يرون ويرسلون عن ثقة يحصل عندنا مشكلة.
نعم، بس في بعد مشكلة ذكر سيد محمد رضوان.
نعم.
في قبسة. وهي أن آدم بن المتوكل بحسب النسخة الواصلة إلينا رجال النجاشي عبر عنه بكوفي ثقة.
نعم.
بينما النسخة وذكر ليروي عنها العلامة شو اسمه؟ يروي عنها العلامة. يعني نقلا عن ابن طاووس في حل الاشكال اللي واصل النجاشي في هذيك النسخ ما وارد اصلا التعبير عنه بانه ثقه
بس كوفي
اي فيصير مشكله من هالجهه بعد يعني اذا حتى لو التزمنا بوحده الشخصيه
يعني قصد ما يعني يشككون في ثبوت ثقه بالنسخه
اي يقول فاحنا وان ورد توثيقه في نسخ رجال النجاشي الواصله الينا ولكن يبدو ان نسخه السيد ابن طاووس منه كانت خاليه من التوثيق فإن العلامة الذي اعتمد في تأليف الخلاصة على كتاب حل الإشكال
خلاصة الإشكال
لم يذكر آدم
يعني العلامة كثير
في قسم الموثق بعدين يجيب ابن داود وبعدين يجيب شواهد على هذه المشكلة وحل السيد الخوئي أقصد نعم. يعني اللي يقول السيد نعم. خلاصة يقول ما يحرز أن هذا المقطع موجود في النسخة الأصلية
هو كثير منهم يشككون في نقل ابن داود والعلامة كثرة الاشتباهات في الخلاصة وفي كتاب ابن داود بل في الرجال فما يعارضوه بالنسخ الواصلة إلينا إذا عندنا نسخ وصلتنا وفيها النسخ الواصلة إلينا ما في اختلاف إذا العلامة أو ابن داود بل خالف في ذلك يكون كثيرا ما ثبت الاشتباه والخلط في أسف الأسناد في التوصيف وفي كذا فما يكون منشأ قلائل هو قبل هذا كلام خلاصة
هو استشكل لحظة.
نعم.
قال آخر شيء ومهما يكن وعليه الفلاسفة إلى توثيق أبي الحسين الخادم آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤ إلا إذا اعتمدنا على مبنى كوني من مشايخ البيزنطي استشكل هو فيه.
على أي حال هذا ما يتعلق بسند الروايات هذا فلثم إن هناك أيضا روايات نقل المصنف روايات أخرى يمكن أن يستدل بها على المطلب الرواية التي قرأتها بالأمس رأيتها في الوسائل فيها اختلاف في النقل منقولة في الوسائل في كتاب الوصيات هكذا منقولة غير الموجود في التهذيب المنقول في الوسائل هكذا تقريبا متشابهة إلا المقطع في مشكلة موجود في باب في الوصية باب الظاهر 44 حديث 15 إذا ما خانتني الذاكرة كتاب الوصية باب 44 15 صحيح؟ هذا الفيديو أنا بقرأ الآن في فتول المصدر الآن عن أبي عبد الله قال سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام شفتوا السيد الرواية؟ حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام نقلها في كتاب الوصية أنت لاحظ
حديث رقم
16
حديث رقم
8
وعنه عن محمد
وأحمد
بن الحسن
نعم عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سينان صفحة كم
نصف عن عبد الله
بن وسائل
مجلد 19 صفحة 363
363 صح جزء 19 كتاب الوصية باب كم 44 كأنه خب حديث كم 15 توخنا ثامن فقال حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام لا تستغرب السائل فقال يحتلم في 16 و17 ونحوها خوي إذا تقول بالاحتلام قد يحتلم عمره كم 16 سنة يعني ما يبلغ عمره 16 سنة 17 سنة قال فقال لا إذا أتت عليه 13 سنة يقول لي هذا جيب لك أنا معنى الآية الاحتلام علامة في علامة أخرى وهي السن واضح فلا تستغرب فقال لا إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره كناية على أنه إذا بلغ بالسن جاز أمره غاية أن السن جعله كان 13 سنة هذا الذي يعني المنقول في الوسائل وبالتالي ما فيها المقدار مشكلة غير الأمس أنا نقلها من التهذيب فيها نحو من المشكلة لأنه الذي التهذيب في وسط فقال إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها فقال لا إذا أتت عليه 13 سنة ما يصير الجملة لا تركب إذن أيضا هذه الرواية من الروايات الصحيحة السند التي استدل بها أنه إذا بلغ بالسن جاز أمره بغض النظر عن أن الآن البلوغ بالسن كان 13 وأيضا روايات أخرى موجودة منها خلينا نجمع روايات جاز أمره جاز أمره نعم موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ موثقة عمار قال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. والجارية مثل وين وصلت في القراءة؟ والجارية مثل إذا أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. نعم انتهت الرواية. هذه تنفعنا بعدين، هنا ما عبر جازة جرى عليه القلم، وإحنا ما مرت علينا رواية تامة في جريان القلم وعدم جريان القلم، والشخص يستجرب بعدين. هذه الرواية يستفاد منها أن جرى القلم الذي بلي المدار في جريان القلم ووجوب الصلاة عليه متى؟ إذا أتى عليه 13 سنة، وبل وقبل ذلك لم يجري عليه القلم. هذه موثقة عمار، أنا ما طلعت المصدر من هذه.
تهذيب الجزء الثاني صفحة 380.
تهذيب الجزء
الثاني
صفحة 380. هذا تمام الكلام في عرض الروايات، الكلام في مناقشة المصنف للاستدلال. استشكل المصنف بإشكال عام على جميع هذه الطائفات، حيث إن الوارد فيها أنه إذا تحقق البلوغ جاز أمر الصبي، فما هو المراد من الجواز الذي يراد من منطوق هذه الروايات؟ فتارة يكون المراد من الجواز أصل الصحة، بحيث إنه قبل أن يبلغ الصبي لا جواز، بمعنى أنه لا أثر لهذا العقد، العقد ليس بصحيح. وتارة المراد من الجواز في منطوق النصوص النفوذ والإمضاء بلا حاجة إلى إذن الولي، أي النفوذ الاستقلالي، الإمضاء الاستقلالي، فيكون المراد من المفهوم حينئذ أنه قبل البلوغ لم ينفذ أمره استقلالا، لم يجز أمره استقلالا. إذن لا بد أن ننقح ما هو المراد من الجواز في رتبة المنطوق. واضح الفكرة؟ هل الجواز بمعنى المضي والنفوذ الاستقلالي دون حاجة إلى إذن أحد، أو أن المراد من الجواز والنفوذ هو عبارة عن أصل الصحة، أصل النفوذ لا النظر الاستقلالي؟ إن كان الظاهر هو النظر إلى أصل المضي، أصل الجواز، أصل الصحة، بلا علاقة للاستقلال في التصرف أو لا، صح التمسك بهذه الطائفة لأنها أناطت أصل انعقاد العقد بالبلوغ، فإذا لم يبلغ فلا إمضاء لعقده أصلا، لم يشم عقده رائحة الإمضاء. واضح؟ رائحة الإمضاء أصلا ما حصلت في هذا العقد حتى يكون العقد صحيحا. وهذا هو المؤدى الاستدلال، وبالتالي يكون عبابة عقده كلا عقد، وجوده كعلمه. ف
فكما أن عقد المجنون كما أن عقد النائم لم يمض من قبل الشارع، كذلك أيضا عقد الصبي لم يمض من قبل الشارع قبل البلوغ. وأما إذا كان المنظور في هذه الطائفة إلى الاستقلال في التصرف وعدم الاستقلال، بمعنى أن المراد من الجواز المضي البتي المضي الجزمي بنحو لا يتوقف على الإذن، هناك استقلالية في التصرف، فالمفهوم نفي الاستقلالية. والظاهر من هذه الأدلة أن المراد من جواز الأمر الاستقلال في التصرف، وليس المراد منه أصل الصحة، وأنه أصلا لم يشم رائحة الإمضاء حتى المتوقف على الإذن أو المتوقف على الإجازة اللاحقة، وذلك لعدة قرائن في المقام. القرينة الأولى أن ما ورد في مثل رواية حمران وغيرها جاز أمرها دفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء. ما هو المراد من جواز الأمر في الشراء؟ الاستقلالية في التصرف، حيث ورد أنه إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء، المراد من الجواز هنا النفوذ الاستقلالي. فإذا كان المراد من جاز أمرها النفوذ الاستقلالي بلا حاجة للإذن، فالثابت في حق البالغ بحسب منطوق هذه الرواية الاستقلالية في التصرف، فالمنفي هو ذلك أيضا عن غير البالغ بحكم المقابلة أو المفهوم. واضح؟ بحكم المقابلة في بعض النصوص، يعني بحكم المفهوم في بعض النصوص أن ما يراد إثباته للبالغ ينفى عن غير البالغ، والروايات إنما أثبتت مو أصل الصحة ولو كان متوقف على إذن الولي، وإلا تلتزمون أن منطوق هذه الروايات لا يستفاد منها الاستقلالية في التصرف، لا يقول به أحد. ظاهر الروايات إثبات الاستقلالية في التصرف، هذا المفاد الذي أريد إثباته للبالغ يراد نفيه عن غير البالغ بحكم المقابلة أو بحكم المفهوم. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية نفس التعبير بالجواز. الظاهر من الجواز الجواز البتي غير المعلق، عندما يقال جاز أمر فلان أمر فلان جائز، المراد من الجواز هو المضي والنفوذ، ومقتضى ذلك عدم الجواز عدم المضي معناه أن هذا العقد لم يمضى، ولا يتنافى ذلك مع أن الإمضاء معلق على الإجازة. شفتين مطلع؟ غاية ما يستفاد من الروايات أن البالغ جاز أمره أي مضى ونفذ أمره، غير البالغ لم يمضي أمره فعلا لأن ظهر عنه فعلية، وعدم المضي فعلا ما يتنافى مع أنه إمضاه متوقف على الإذن أو الإجازة، يصح ذلك. فلا يستفاد من مفهوم هذه الجمل من ما حكم المقابلة أن هذا ممضى هذا ممضى هذا جائز وهذا غير مجائز. غاية ما يستفاد عدم الجواز عدم المضي عدم الجواز الفعلي عدم المضي فعلي. ولا تنفي عدم الجواز المعلق عدم المضي المعلق. فلا يستفاد من هذه الروايات أن عقد الصبي لا يجوز بناء على الإجازة أو بناء على الإذن. ولهذا يقال عرفان بيع الفضول غير ماضي لم يجزه الشارع لم يمضه الشارع لم ينفذه الشارع مع أنه عقد الفضول ممضى إذا لحقته الإجازة. فهل ترى تسامح في تعبير نقوله أن عقد الفضول لم يمضه الشارع لم يجزه الشارع لم ينفذه الشارع. القرينة الثالثة استثناء السفيه في بعض الروايات حيث إذا لاحظنا بعض الروايات كرواية بياع اللؤلؤ واضح استثنى في المنطوق السفيه. وهذا منبه على أن المراد من المنطوق شنو التصرف الاستقلالي لأن السفيه عقده صحيح بلا إشكال. لو عقد الصفي بالغون عاقلون قاصدون عقده صحيح غايته أنه يتوقف النفوذ على الإمضاء. السفي من المحجور عليه ولكن مست بالعبارة. فاستثناء السفي في بعض الروايات في رتبة المنطوق كاشف على أن الذي يراد إثباته للبالغ هو الاستقلال الاستقلاليات مثلا. هذه الرواية قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها. رواية اللؤلؤ لو كان المراد من جواز الأمر أصل الصحة ما يصح هذا الاستثناء لأن السفيه أصل الصحة موجود فيه. فهذا كاشف عن الاستقلال الاستقلالية. وهم الرواية التي قرأتها لكم تهذيب الأحكام هي رواية التهذيب اللي كان فيها مشكلة قال إلا إذا أتت عليه 13 سنة كتبت عليه الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال وما السفيه؟ فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال وما الضعيف؟ قال الأبلة والمجنون الأبلة والأبله قاصي عاقل تصرفاته صحيح صحيحة. إذا استثناء السفيه في بعض الروايات يظهر منه أن المنفي هو الاستقلالية لا مطلق التصرف وأنه عبارته كالمجنون كاصطكاك الحجرين. فمن مجموع هذه القرائن نستظهر أن غاية ما يستفاد من هذه الروايات نفي الاستقلالية لا نفي أصل الصحة والقابلية العقد للنفوذ والإمضاء ولو من باب إذن الولي أو الإجازة. لا أقل إن ما كان هذا ظاهر لا أقل محتمل عرفان منشأ عرفي يوجب المنع من إحراز نظر الروايات إلى أصل الصح الصحة. قال لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف. هذا الظاهر بحسب القرائن الثلاث. قال لأن الجواز مرادف هي بالقرينة الثانية والثالثة صرح بها. القرينة الأولى احنا بيناها في الدرس. لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدم المضي ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال بيع الفضول غير ماض بل موقوف، لأنه باطل. متفتين؟ لأنه باطل. إذا باطل ما تدفع على الإجازة، ولهم يحزنون. ويشهد له، هي القرينة الثالثة، الاستثناء في بعض تلك الأخبار إلا أن يكون سفيها، مثل رواية أبي الحسين الخادم، رواية التهذيب. فالمنفي عن السفيه التصرف الاستقلالي، لا مطلق التصرف، عقله مباطل. فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه متاعا وعين له قيمته وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا. لا، هذا عقد كان مأذون فيه الصبي، بل أنه فقط وظيفة الصبي إجراء العقد. فهل يقال هو كالنائم؟ هو كالمجنون؟ وبالتالي عقده لا أثر له؟ لا،
يقال هو
كالآلة. ما في شيء، آلة يترتب عليها الأثر. وأنه إذا ساوم وليه متاعا وعين له قيمته وأمر الصبي، وكيف إيقاع العقد؟ وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا، فلا دلالة. وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبول النكاح لغيره بإذن وليه، هل تقرنه باطل؟ الروايات لا تدل على أنه باطل. وذكر جمع من الأعلام أيضا قرينة رابعة، أن الوارد في الروايات جاز أمره لا يجوز أمره، وظاهر هذا التعبير عرفا أن الأمر منسوب إلى الصبي. إذا صح صدق النسبة أن هذا أمر الصبي، هذا تصرف الصبي، هنا نقول جاز أمره أو لم يجوز أمره. أما إذا لم يصدق الفعل عرفان إلى وتصدق النسبة، كما لو كان كل شيء بإذن الولي وأمره والصبي مجرد كما ذكر الشيخ آله، هل يقال أمره؟ هل يقال أمر؟ هذا أمر الولي، هذا أمر صحيح في لنا، هذا أمر الولي. الولي هو اللي عين، هو اللي أذن لي، هو اللي دخل في كل شيء، أنا فقط شنو أجريت الصيغة. فهل يقال أمره؟ لا يقال أمره. لا يجوز أمره في البيع والشراء، لا ينطبق عليه النصوص، لا يجوز أمره، هذا مو أمره. كذلك إذا كان وكيل في إجراء الصيغة عن طرفين في النكاح، فلان سيتزوج فلانة، هم اتفقوا كل شيء، بس ما يعرفون العربية، قال انت تعرف اللغة العربية اجري الصيغة، هل انا ادري نكاحه؟ هل يقال امره؟ اي يقال امره. اذا عنوان الامر امره ظاهر في صدق النسبة عرفان، وهذا لا يتحقق في مثل هذه الموارد الذي يكون فيها الصبي مجرد وكيل ليس له أمر في تحديد الثمن ولا المثمن ولا سائر الشروط. خب، على أي حال، هذه مجموعة من الإشكالات طرحوها في المقام. ثم إن هنا إشكال طرحه بعض الأعلام، بعض الأجلاء، وهو أنه لا يصح التمسك بهذه الروايات، سواء قلنا أن المنطوق فيها النظر إلى التصرف الاستقلالي، أو أن النظر في منطوقها إلى مطلق التصرفات الاستقلالية وغير الاستقلالية، فهذا إشكال آخر مبني
على التنزل عن الإشكال الأول. إذا شنو كان الإشكال الأول؟ أن ظاهر الروايات في منطوقها النظر إلى التصرف الاستقلالي. انتهى. الآن إشكال ثاني، إشكال رقم اثنين، ذكره بعض الأعلام، ذكره بعض الأجلاء. ماذا قال؟ قال بأنه حتى لو تنزلنا وقلنا أن المنطوق ناظر إلى التصرف المطلق الاستقلالي وغير الاستقلالي، مع ذلك لا يصح التمسك بهذه الروايات. والوجه في ذلك أن المفهوم هو عبارة عن أخذ وسلب المنطوق. هاي نكتة سيارة قبلنا. فإذا كان المنطوق موجبة كلية فتنقض الموجبة الكلية بالسالبة الجزء جزئية. وفي مقامنا منطوق هذه الأخبار أن إذا بلغ جاز أمره مطلقا استقلالا أو غير استقلالي، عام من الاستقلالية وعدم الاستقلالية. المفهوم هو نقيض ما ثبت في المنطوق، سلب ما ثبت في المنطوق، ومفاده إذا لم يبلغ لم يجوز أمره مطلقاً. تفتين؟ لم يجوز الذي أثبتنا في المنطوق جايين فيه، لم يجوز أمره مطلقاً، ويكفي في صدقنا في الجواز مطلقاً ولو بنفي التصرف الاستقلالي، أن ما يراد إثباته في المنطوق ينفى في المفهوم، والذي أريد في المنطوق الموجب كلية إذا بلغ فيكفي في ثبوت المفهوم السالب الجزء جزئية. ومعنى السالب الجزئية أنه هذا الذي ثبت لمن؟ للبالغ، ينفى عن غير البالغ غاية ما يستفاد منه. إذا لم يبلغ لم يجز أمره مطلقا، يعني استقلالا وبدون استقلال. ونفي التصرف مطلقا لا يساوق أنه بل لا يصح ولو بإذن الولي. نظير إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. تبتين؟ إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هذه سالبة كلية، هل نقيضها بالمفهوم موجبة كلية؟ إذا كان الماء ليس فينجسه كل شيء، فينجسه شيئا، فينجسه شيئا، إذا النقيض السالب الكلية صارت موجبة جزئية. واضح نقطته؟ بلي. وإن شئت قلت، أنا قررت هذا المطلب في الفقه الاستدلالي، فحتى هذه مسألة في الفقه الاستدلالي، فذكرنا في الفقه الاستدلالي بلي ما هذا نصه، بأنه ما هو المراد من جاز أمره؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول المراد جاز أمره استقلالا، فكأن الرواية تقول إن المكلف إذا بلغ جاز أمره ونفذ التصرفاته الاستقلالية من دون حاجة إلى إذن الولي. هذا الاحتمال الأول اللي احنا قبلناه الأول لنا شيخ هذا اللي قبل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو الإطلاق، أي جاز أمره سواء كان هذا الأمر استقلاليا أو بإذن الولي، فيشمل الحالتين. وعلى كل تقدير لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على عدم نفوذ تصرفات الصبي مطلقا، وذلك لأنه على الاحتمال الأول مقتضى المفهوم إذا لم يبلغ لم يجز أمره استقلالا، واضح؟
إذا لم يبلغ لم يجوز أمره استقلالا، لأن المنطوق جاز أمره استقلالا، وغاية ما يستفاد عدم نفوذ تصرفات الصبي الاستقلالية، ولا يستفاد منها عدم نفوذ تصرفات الصبي مطلقا حتى لو أذن الولي. وعلى الاحتمال الثاني الذي مفاد منطوقه إذا بلغ جاز أمره في الحالتين، حالة الإذن وحالة الاستقلال، بناء على ذلك المفهوم عدم جواز أمره في الحالتين. بتفتين عدم جواز أمره في الحالتين، نعم عدم جواز أمره في الحالتين عند عدم البلوغ، وذلك لأن المفهوم هو نقيض للمنطوق، فالمفهوم ما هو إلا مدلول التزامي ينتزع من المنطوق بلحاظ نقيضه. فإذا كان المنطوق يشمل الحالتين فمفاده موجبة كلية، فالمفهوم ليس إلا السالب الجزئية، فيكون المفهوم بناء على الاحتمال الثاني إذا لم يبلغ لم يجز أمره في الجملة في إحدى الحالتين. واضح؟ لم يجز أمره في الجملة أي في إحدى الحالتين، والقدر المتيقن من الحالة الاستقلال. فالنتيجة أنه على كل حال لا يمكن الاستدلال بهذه الطائفة لإثبات عدم النفوذ الاستقلالي. هذا ما أشار له الشيخ الإيراني حفظه الله في كتاب البشارة، في كتاب الإجارة، نعم تعرض له في ذاك البحث، ونحن ناقشناه في الفقه الاستدلالي في دروس في الفقه الاستدلالي قسم المعاملات الكتاب الثاني، وقلنا أن هذا الكلام محل إشكالين، محل نظرين، ذكرنا إشكالين تأملوا في المطلب، ذكره في البشارة. أنا ماذا كتبت الصفحة هنا؟ يكون كتاب البشارة في الإجارة، راجعوه في تعرضه إلى شرطية البلوغ في الإجارة، لأنه اشترط في المستأكدة البلوغ بحثنا هناك. تتمة الكلام، شوفوا كنا نتعرض إلى من الأراضي، نعم
إذا كنت إطلاق جزء الموضوع أو ليس جزء الموضوع كان.
صفحة 56 البشارة، صفحة 56. ومثل على المثال أنه إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، إذا لم يكن كذا ينجسه شيء، ينجسه كل شيء. فتأمل جيداً.